أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الفصل الثاني في صفاته الثبوتية. بعد أن أتم المصنف رحمه الله تعالى، أعني بالمصنف العلامة الحلي رحمه الله، بعد أن ذكر أن هذا الكون لم يخلق عبثا، وأن الإنسان خلق لكي يعبد الله، وعبادة الله متوقفة على معرفته، من هنا بحث أنه هل تجب أو هل يجب على المكلف أن يعرف الله تعالى ويعرف الأصول الاعتقادية الخمسة أم لا؟ وانتهينا إلى وجوب معرفتها. ثم بحث المصنف ما هو الواجب، ما هو الممكن، ما هو الممتنع، وبعد ذلك بحث ما هو الدليل على وجود الله عز وجل. وانتهينا في الدرس السابق إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، فثبت عندنا عقلا بما لا يقبل الريب والشك أن الله تعالى موجود. طبعا هذا احنا في مقام الإثبات للآخرين، وإلا ثبوتا كل إنسان يعلم بداخله بمقتضى فطرته أن الله تعالى موجود. هذا شيء في الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا شيء لا ينبغي الشك فيه. نعم، ولذلك يدرك هذا الأمر أبسط الناس، يعني هذا لا يحتاج إلى، ولكن الناس إحنا ابتلينا بأناس يجادلون ويناقشون ويحتجون، قدمنا لهم دليل على وجود الله. الآن نبحث هذا واجب الوجود عز وجل الذي ثبت، ما هي صفاته هذا الواجب تعالى؟ ما هي صفاته التي يتصف بها؟ لاحظوا إخواني، ذكروا للواجب تعالى قسمين من الصفات: صفات ثبوتية، وهي الصفات التي نبحث عنها لنثبتها لله تعالى، مثل شنو؟ مثل القدرة، مثل العلم، مثل الحياة، مثل السمع، البصر. هذه صفات نحن نبحث وننتهي لإثباتها لله تعالى، فنقول الله تعالى قادر على كل شيء، الله تعالى معطٍ، الله تعالى نافع. هذه صفات نثبتها إلى الله تعالى. وعندنا صفات القسم الثاني تسمى صفات سلبية، وهي الصفات التي نبحث عنها لننفيها عن الله تعالى، مو لكي نثبتها. مثل شنو؟ مثل الله تعالى لا شريك له، ننفي الشراك عن الله. الله تعالى ليس بجسم، ننفي الجسمية عن الله تعالى. ليس بمادة، الله تعالى ليس بمحتاج، ليس بظالم. هذه كلها صفات نسوي ننفيها، ولذلك سميت الصفات السلبية. إذن الصفات على قسمين: صفات ثبوتية نثبتها لله تعالى، وصفات سلبية نسلبها عن الله تعالى. هذا هو التقسيم الثنائي للصفات المشهور بين المتكلمين. البعض كان يبحث عن صفات تسمى بالصفات الخبرية. هذه الصفات الخبرية هي صفات أخبر الله تعالى بها عن نفسه، وهذه الصفات تبحث لكي يبين معناها الحقيقي. يعني إذا نأخذ بظاهرها ننتهي إلى لوازم باطلة، مثل شنو؟ مثل يد الله فوق يد الجماعة مثلا، أو يوم نكشف عن ساق فتدعون إلى السجود. هذا كون الله تعالى له يد له ساق وجاء ربك والملك صفا صفا مجيء الله تعالى. وما شاكل من هذه الصفات التي ذكرها القرآن الكريم وهي توهم أن الله تعالى جسم، يعني إذا أخذنا بظاهرها لابد أن ننتهي أن الله تعالى جسم. هذه الصفات وأمثالها سميت بالصفات الخبرية، هاي نبحث عنها لكي ننفيها عن الله تعالى، يعني يبحث عنها لكي تنفى عن الله تعالى. وإذا نفيناها عن الله سبحانه وتعالى سنثبت حينها إن شاء الله تعالى أن الله تعالى له يد، ولكن ليست هذه اليد التي نتصورها يد المخلوق. الله تعالى ليس كمثله شيء، فله يد بمعنى له عطايا، له خلق، له صنع، يعني له آثار من له يد. وتعبير له يد هذا كناية عن نتيجة ما صنع وإلى آخره. طبعا هاي الآن في علم الكلام عادة، يعني في الباب الحادي عشر في الكتب المتعارفة لا تبحث، لأن يكتفى بالبحث عنها في صعيد التفاسير، يعني هناك التفاسير توضح أنه ما المراد باليد، ما المراد بالكذا، الروايات توضح. فنكتفي هنا أن ننفي الجسمية عن الله تعالى، فننفي كل الأوصاف التي قد يتوهم الإنسان منها الجسمية لله سبحانه وتعالى. إذن الصفات الإلهية، صفات الواجب، تقسم إلى قسمين: صفات إثباتية أو ثبوتية، وهي الصفات التي نثبتها لله تعالى، وصفات سلبية. زين، هذه الصفات الثبوتية أو الثبوتية هي على قسمين، واضح إلى حد الآن؟ هي الصفات الثبوتية على قسمين: عندنا صفات ثبوتية ذاتية، وعندنا صفات ثبوتية فعلية. شنو الصفات الثبوتية الذاتية؟ هي الصفات التي تثبت للذات الإلهية، لا تنفك عن الذات الإلهية أبدا. وهذه الصفات الثبوتية أو الثبوتية الذاتية هي على ثمانية أقسام. اللي هي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإدراك والأزلية والأبدية. إن شاء الله تعالى سنبحثها مفصلا، ثمانية أقسام. هذه كلها صفات الذات. يعني شنو صفات الذات؟ يعني العلم ينفك عن الله تعالى. هل يمكن أن يتصور أن الله تعالى كان غير عالم ثم أصبح عالم؟ لا، فعلمه عين ذاته، قدرته عين ذاته، حياته عين ذاته، سمعه عين ذاته، بصره، إدراكه، أزليته، أبديته، كلها شنو؟ عين ذاته، لا تنفك عنه تعالى أبدا، لا تنفك. فلا نتصور أن الله تعالى في زمان من الأزمنة لم يكن عالما ثم علم، لم يكن قادرا ثم قدر، أو ستفقد منه القدرة، لا أبدا. هذه الصفات هي عين الذات الإلهية، وهذه الصفات هي بحسب ماذا؟ بحسب ما تدركه عقولنا، ما نتتبعه، ما نستقرئه، ولا يمكن أن الإنسان أو أن الله تعالى يخبر بصفات أخرى نحن لا نعرفها، لأننا لا نعرف الذات. الذات عماء مطلق، لا يمكن أن لإنسان أن يحيط بها أو أن يعرفها إلا بما عرف الله تعالى نفسه وأنبياءه والأئمة عليهم السلام بما عرفوه. أما نحن فإن الله تعالى ذاته حقيقته هو عماء مطلق بالنسبة لنا. زين، هاي واضحة؟ هذه الصفات نسميها صفات ثبوتية ذاتية، وسنبحث عنها مفصلا إن شاء الله تعالى، نبحث عن القدرة، نبحث عن الحياة، نبحث عن العلم طبعا، ويتبين معنى الإدراك، ثم الأزلية والأبدية. القسم الثاني من أقسام الصفات الثبوتية هي الصفات الثبوتية الفعلية، فهي غير الصفات الذاتية. يعني هذه الصفات يمكن سلبها عن الله تعالى، يتصف بها ولا يتصف بها، أو بعبارة أخرى يفعلها ولا يفعلها، يفعل ويترك، يخلق ولا يخلق، هي أفعال الله تعالى. إحنا هذه الصفات نصف بها أفعاله تعالى، لأن لما افترضنا أن ذاته قادرة، والقادر كما سيأتي هو الذي يستطيع الفعل والترك، القادر هو مستطيع الفعل والترك، فأفعاله تعالى لها صفات. ما هي هذه الصفات؟ صفات الأفعال هي الإرادة مثلا، هاي صفة فعلية، فتارة يريد وتارة لا يريد، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وتارة لا يريد. اثنين، الكلام، والله تعالى متكلم ثبت، وكلم الله موسى تكليما. بعد، والحكمة، ثبت أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وهي الحكمة غير العلم، حكيم بأفعاله، يعني محكم لأفعاله، يعني فعله حكيم، يضع الشيء في موضعه، مو الحكمة بمعنى العلم، العلم ثابت، لكن الحكمة حكمة في مقام الفعل، فالأفعال هي التي توصف بالحكمة وعدمها. الحكمة وضع الشيء في موضع، عدم الحكمة عدم وضع الشيء في موضعه، هذا اللي هنا واضح. طبعا هاي هسه بحسب بعض التقسيمات، المصنف هنا يذكر العلامة الحلي ثمانية صفات لله سبحانه وتعالى، بين صفات ذات وبين صفات شنو؟ وبين صفات فعل. هذا كله بالنسبة إلى الصفات الثبوتية. إحنا لازم نكمل هذا المخطط عشان يصير واضح بأذهاننا، لما ندخل نبحث نعلم أن كل صفة في أي خانة، هاي من صفات الذات، من صفات إذن صفات الثبوتية أو الثبوتية انتهينا عنها وقسمناها إلى قسمين وعرفنا أقسامها. تعالوا إلى القسم الثاني وهو الصفات السلبية. زين، الصفات السلبية هاي شنو الصفات السلبية؟ هي الصفات التي نبحث عنها لنسلبها عن الله تعالى، لننفيها عن الله تعالى. وهذه الصفات هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول هو أن ننفي الشريك عن الله تعالى، فنقول لا شريك له، فننفي اتصافه تعالى بالشريك، هاي الصفة الأولى. طبعا هنا في الشريك تارة نبحث عن التوحيد في الذات، وأخرى يعني أول مرة نبحث عن التوحيد في الذات، ومرة نبحث عن التوحيد في الخالقية، ومرة نبحث عن التوحيد في الربوبية. فلا شريك له بمعنى هو واحد، هذا التوحيد مرة توحيد في الذات، والتوحيد في الذات مرة أحد ومرة واحد، أحد لا شريك له، عفوا واحد لا شريك له، وأحد لا أجزاء له، أو ليس جزءا في شيء، لا جزء له. إذن الصفة الأولى لا شريك له، لا شريك له يعني شنو لا شريك له؟ يعني نبحث عن التوحيد في الذات، أن ذاته واحدة، واحدة يعني شنو؟ يعني لا ثانية لها، أحدة يعني لا أجزاء لها، هذا بحث، هذا كله في توحيد الذات. زين، بعد نبحث ثانيا عن توحيد التوحيد في مقام في الربوبية، التوحيد الربوبية أو التوحيد في الخالقية. مو قلنا لا شريك له الصفة الأولى بأثلاث: توحيد في الذات، وتوحيد في الخالقية، ووحده الخالق لا خالق غيره، وبعد التوحيد في الربوبية، هو الرب الواحد لا رب غيره. هاي كلها أبحاث تبحث وين؟ في الصفات السلبية. هذا كله، هذا البحث شوفوا بالصفة الأولى من الصفات السلبية، هي لا شريك له. الصفة الثانية ليس بجسم. الصفة الثالثة ليس في جهة. طبعا الرابعة لا مرئي. الخامسة لا متحد في غيره. هذه كلها أمور ننفيها عن الله تعالى. طبعا ويمكن أن يقال أن كل الصفات الثبوتية ترجع في حقيقتها هي إلى الصفات السلبية. ستضح أن الثبوتية والسلبية. هسا أكو فد قول يقول إحنا في الواقع كل الصفات الثبوتية ترجع إلى الصفات السلبية. ليش؟ لأن لما تثبتون له القدرة فأنتم تسلبون العجز، تثبتون العلم فأنتم تسلبون الجهل، تثبتون الحياة فأنتم تسلبون عدم الحياة، وهكذا. وفي الواقع أننا معرفتنا بالله تعالى معرفة ليست إثباتية، وإنما هي النفية، هي معرفة سلب ونفي، وتمام معرفته نفي الصفات عنه، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة فيما يروى عنه: أول الدين معرفته، معرفة الله تعالى، وتمام معرفته نفي الصفات عن لشهادة كل صفة أنها غير. ففي الواقع كل الصفات التي نبحثها هي عبارة عن سلوبات، نسلب العجز عن الله تعالى. يبقى ما هو الله؟ لا نعرف، خلاص تحار العقول، ليس بمعلوم، ليس بجاهل، ليس 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 ليس، خلاص هذا. ولذلك البعض أرجع جميع الصفات، قال هي ترجع إلى الصفات السلبية ولا يوجد عندنا صفات ثبوتية. هسه هذا الكلام خلاف مشهور المتكلمين. مشهور المتكلمين يقول لا، عندنا نحن صفات ثبوتية، لأننا في العلم سنبحث عن حدود علمه ونثبت أن علمه بما كان وما يكون حدود قدرته، ونثبت أن قدرته ثابتة في كل مقدور، وهذه كلها في الواقع شنو؟ صحيح لها أضداد، بس راح نثبت فتشي، راح نعرف فتشي. وعلى أي حال أمر سهل، إحنا المهم نبحث هذه الصفات. طبعا الصفات الثبوتية تسمى بصفات الجمال وصفات الإكرام، لأن الله تعالى يتصف بها. والصفات السلبية تسمى بصفات الجلال، لأن الله تعالى يجل أبها. ومن هنا يقال أن قوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام هو إشارة لهذا التقسيم. ذو الجلال يعني ذو الذي يجل عن الاتصاف بهذه الصفات السلبية، والإكرام الذي يتصف بالصفات الثبوتية. هذا كل ما عندنا في الصفات الثبوتية. قال في صفاته الثبوتية وهي ثمانية: الأولى أنه تعالى قادر مختار. هاي عبارة العلامة قدس سره، راح نقرأها، وبعد ذلك المصنف يقول نشرح مفردات هذه العبارة، وبعد ذلك نستدل على أن الله تعالى قادر. يعني بداية نقرأ العبارة، ثم نأتي للمصطلحات الواردة في هذه العبارة، نفهم ما هي، نتصورها، يصير عندنا مدلول تصوري كامل عن هذه المصطلحات، بعد ذلك نحكم عليها. ما هو القادر؟ كن نعرف. شنو المختار؟ كن نعرف. كن نعرف شنو المجبور؟ على مود نتصور هذه المفردات لكي يصح لنا أن نحكم بها على الله تعالى، أو نسلبها، ننفيها عن الله سبحانه وتعالى. الأولى أنه أو إنه إنه تعالى قادر مختار، لأن العالم محدث يعني مو قديم، العالم محدث يعني مو قديم. زين، ليش محدث؟ منين جبتوا العالم محدث؟ أقول كما قال بعض الماديين بأن العالم أزلي ما له بداية، قديم. لماذا لا نذهب أن المادة أزلية كما قال بعض الملاحدة؟ الجواب لأنه العالم هذا جسم، لو مو جسم جسم، وكل جسم ينفك عن الحوادث لو ما ينفك. جيبوا لي جسم ما بيه حوادث أبدا، هاي الحوادث الحيوية، نمو الخلايا وموتها، كبر الأجسام، حتى الأحجار تحدث بها حوادث، تتحرك وتتكسر وتنتقل وتتكون وتتشكل وإلى آخر، المناخ، الكون أصلا أساسا ثبت في محله من علم الفيزياء أنه لا يوجد ثابت في الكون إلا شيء واحد وهو سرعة الضوء. حتى هذه النظرية الآن في طور ماذا؟ الأخذ والرد. فماكو شيء، ماكو شيء من الأجسام إلا وهو متحرك، لا يوجد ثابت، كل شيء مثابت، كل شيء نسبي، الكبر، الصغر، الحجم، الكذا، السرعات، الحركات، بالتالي العالم يتحرك وحتى الضوء يتحرك. يعني نقول أن هذه النظرية، نظرية النسبية العامة، تثبت أن الثابت الوحيد هو سرعة الضوء، فأساسا تثبت أنه لا يوجد شيء ثابت، كل شيء نسب، نسبيات، فضلا على أنه بالنظر إلى هذه النظرية وغيرها يتم أنه لا شيء، مو فقط كلها نسبية، كل شيء متحرك. إحنا ما نريد أنه ثابت والنسب هذا مو يمنع، نريد نثبت أن كل شيء متحرك، ماكو شيء ثابت. الآن الأرض ثابتة؟ لا، تدور حول الشمس، بمعنى أنه كل شيء عليها ساكن هو أيضا يدور معه متحرك، وعلى سطحها لا مو على سطحها، إحنا متحركين. زين، شنو الشمس ثابتة؟ الجواب لا، الشمس بالتالي تدور مع المجموعة الشمسية في ضمن هذا المجرة، تدور حول مجرات أخرى أو حول كذا، بالتالي المجرات تدور، الكون يدور، ماكو شيء ثابت، كله كل في فلك يسبحون، هذا كله يدور، ماكو شيء ثابت. فإذا لأنه جسم، ليش العالم محدث؟ لأنه جسم. زين، وكل جسم لا ينفك عن الحوادث، شنو الحوادث؟ أعني الحركة والسكون، وهما منو هما الحركة والسكون، حادث لو قديم؟ الجواب سيثبت أن الحركة والسكون حادثان، لأن شنو الحركة؟ هو الحصول الثاني في المكان الثاني. شنو السكون؟ هو الحصول الثاني في المكان الأول، يعني كل واحد منهما مسبوق، فالسكون لا يكون إلا عن حركة، والحركة لا تكون إلا عن سكون، كل واحد مسبوق بالآخر، فهو حادث لو قديم. فبما أن الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون، حادث لو مو حادث؟ إذن الجسم حادث، وهما حادثان لاستدعائهما المسبوقية بالغير، وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث، فيثبت أن الجسم حادث. إخو بالضرورة، إخو إذا الجسم حادث، أنتوا جاي تستدلون على أن الله تعالى قادر مختار، شنو حادث؟ فيكون المؤثر فيه فهو محدث بالضرورة، يعني أكو واحد أحدثه، أكو واحد أحدثه، جيد الحمد لله، فيكون المؤثر فيه والله تعالى. إذا من اللي أوجده؟ الله تعالى، حادث وما حدث من نفسه. شوفوا أخواني، تتذكرون إحنا في بداية الأدلة على أثبات الله قلنا عندنا برهانين، واحد دلالة الأثر على المؤثر، والثاني برهان الإمكان. قلنا الأثر على المؤثر يأتي بحثه على في القدرة الإلهية، هو هذا البرهان. هذا هم يثبت لنا وجود الله وهم يثبت لنا قدرة الله. وإلا الذي أوجد هذا الكون البديع قادر لو عاجز؟ قادر أن يوجد وقادر أن لا يوجد. زين، طبعا هسه احنا اجمالا نقرا عباره العلامة، ولا هذا كله راح نشتدل عليه تفصيلا وراح نبينه تفصيلا بعباره الشارع. فيكون المؤثر فيه وهو الله تعالى قادرا مختارا، لانه لو كان موجبا، يعني شنو موجبا؟ يعني مكرها مضطرا لم يتخلف اثره عنه. ولو مجبور الله تعالى كان أثره لم يتخلف عنه، كان الكون ما يكون حادل، كان الله سبحانه وتعالى هو وكونه. بس احنا لما شفنا ان الكون كان مسبوق بالعدم، الله تعالى أوجده بمعنى اللي أوجده وقادر. وإلا لو كان مجبور كان معنى انه من زمان الكون معه، قديم حاله حال الذات. فيلزم من ذلك إما قدم العالم أو حدوث الله تعالى، وهما باطلان. هسه هذا كله عبارة العلامة، إحنا خلينا نبحث، هذا يأتي إن شاء الله، يأتي كله يأتي كيفية الاستدلال وما نثبت به مفصلا. الشارح يقول: أقول لما فرغ، أو لما فرغ يعني العلامة من إثبات الذات، أثبت واجب الوجود، شرع في إثبات الصفات، أثبت الذات الآن يثبت الصفات، وقدم الصفات الثبوتية. ليش قدم الصفات الثبوتية على السلبية؟ لأنها وجودية والوجود أشرف من العدم. لماذا تقدم الصفات الثبوتية في البحث وتبحث قبل الصفات السلبية؟ قالوا لأن الصفات الثبوتية هي وجودية، إثبات صفة لله تعالى، والسلبية هي سلب صفة على الله تعالى، والوجود أشرف من العدم، فيقدم الوجود، الأمور الوجودية تقدم على الأمور العدمية، لأنها وجودية والسلبية عدمية، والوجود أشرف من العدم بعد، والأشرف مقدم على غيره، وابتدأ بكونه قادرا. اختار الصفة الأولى للبحث هي صفة القدرة. البعض اختار الصفة الأولى العلم مثلا، البعض اختار شيء آخر. العلامة رحمة الله عليه رضوان الله عليه اختار أن يبحث أول صفة هي القدرة. ليش؟ لاستدعاء الصنعي القدرة، بما أننا أثبتنا أنه صانع بمعنى أنه قادر لو مو قادر، قادر على أن يصنع لو مو قادر، قادر، لأن نفس كونه فرض أنه صنع فهو قادر، هذا أدل دليل على القدرة. الآن واحد يقول لكم صنع هذه السيارة، ويسألوكم يقول لكم قادر على أن يصنع سيارة لو مو قادر، شو تقولوا لي؟ قطعا قادر، وإلا هذا أمامنا، هو هذا صنع أمامنا، فماكو أحد يتردد بقدرته على صنع السيارة. إحنا أيضا نقول إن الله تعالى قادر. شلون عرفنا قادر؟ من خلال هذا الكون الذي نراه. ولنذكر هنا مقدمة تشتمل على تصور مفردات هذا البحث قبل أن نخوض في الدليل على كونه قادر. المفردة الأولى: ما هو المقصود بالقادر؟ شنو القادر؟ الشارح يعرف القدرة، يقول: القادر هو الذي إن شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك تركه. فالقادر لا يكون قادرا إلا إذا كان إذا شاء أن يفعل فعل، وإن شاء أن يترك تركه. زين، بعد مع وجود قصد وإرادة، فهو قاصد للفعل مريد للفعل. راح أمثل بمثال من خلاله يتضح ما نرمي إليه. إذا كان إنسان يصعد السلالم درج يصعد إلى الطابق الأول، ماذا نقول له بعد أن يصعد؟ نقول فلان قادر، قادر على صعود السلالم. ليش؟ لأن هذا الشخص إن شاء أن يصعد السلالم يصعدها، وإن شاء أن يترك السلالم صعود السلالم تركها. فالأمر عائد لمن؟ هو قادر على الفعل، يعني يصعد السلالم متى شاء، لا يصعدها متى شاء، ينزل متى شاء، لا ينزل متى شاء، هذا قادر، مع توفر عنصرين، توفر القصد والإرادة. شنو القصد؟ بأن هذا لما يصعد السلم كان قاصدا للصعود، لو كان قاصد شيء آخر لكن ما يدرب نفسه صعد. مثل الذي كان قاصدا لمطاردة حيوان ما مثلا، وما قاصد يصعد السلم، هذا شيء يسوي مثلا؟ يصعد الباية الأولى، الحيوان يقفز إلى الباية الثانية، إلى الدرجة الثانية، هو يصعد الثانية، هذا يصعد إلى الثالثة، وهكذا شاف نفسه صعد السلم، ما قاصد الصعود. فالقدرة تستبطن شنو؟ القصد. هذا توضيح لمعنى القصد. بعد والإرادة، أنه يقصد ويريد أن يصعد هذا السلم. فالقادر تجتمع به هذه الصفات الثلاثة، إن شاء فعل وإن شاء ترك، وهو قاصد للفعل أو قاصد للترك. وهو شنو بعد؟ مو بس قاصد للفعل أو قاصد للترك، الأمر الثالث شنو؟ المطلب الثالث، وهو مريد للفعل ومريد للترك. يريد عنده إرادة، مو ينفذ إرادة غيره. زين، المضطر منه أو الموجب منه؟ السيارة مثلا، السيارة، المركب. لنفرض أنك الآن، سمثال هذا توضيحي، صعدت السيارة ومشيت بها. السيارة بها إمكانية أن تقطع الطريق، ولكن لا هي مريدة ولا هي قاصدة لقطع الطريق، ولا إن شاءت فعلت ولا إن شاءت تركت. مع العلم هي جاءت تقطع، والله تقطع الطريق، وتقطع الطريق أحسن من الإنسان، لكن نقول هذه فاقدة للقاصد وللإرادة وللمشيئة، لا إن شاءت فعلت ولا إن شاءت تركت. ولذلك نسمي سيان قادرة، نقول قادرة على قطع الطريق، نقول موجبة مضطرة على قطع، إرادتها بإرادة صاحبها. حتى إذا قلنا قادرة فهي تجوزا، مو هي القادرة. النار مثلا، إذا وضعنا فيها ورقة، النار علة، الورقة شنو؟ الورقة النار علة، احتراق الورقة معلول. إذا وضعنا في النار الورقة نقول النار تحرق بلا إشكال، تحترق الورقة بلا إشكال، إلا إذا كان أكو مانع من احتراقها، وإلا بلا إشكال تحترق الورقة لأن بها قابلية الاحتراق. إذا وضعنا الورقة في النار نقول النار أحرقت الورقة، نعم فعلت، بس النار إن شاءت تحرق أحرقت، وإن لم تشأ لم تحرق. وحدة. الشيء الثاني النار لها إرادة قصد؟
لا أبدا،
هي النار مجبرة موجبة على الإحراق خلص، وقعت الورقة فيها تحقق. لذلك النار حيادية مع الجميع، كل شيء قابل أن يحترق تحرقه، ما له حيادية مع الجميع، ما له علاقة، مجبرة. تقول أنا ما عندي إرادة، لا عندي قصد، أنا مجبرة. لذا قال والموجب بخلافه. والفرق بينهما، ما هو الفرق بين الموجب والقابل أو القادر؟ يذكر المصنف ثلاثة فروق. الفرق الأول أن المختار يمكنه الفعل والترك معا، هذا مختار. إذا واحد يمكن الفعل والترك نسميه مختار. أما المجبور فلا يمكنه إلا شيء واحد، اللي هو شنو هو؟ إما أن يفعل أو أن يترك، ما يقدر يفعل ويترك بنفس الوقت. الثاني، الفرق الثاني أن فعل المختار مسبوق بالعلم، بينما المجبر مسبوق بالعلم والقصد والإرادة، بخلاف الموجب المضطر. وهذا اتضح من شرحنا بعد، ما يحتاج يحتاج لي بيان لو واضحة. الثالث، الفرق الثالث أن فعل المختار يجوز تأخره عنه. فعل المختار يجوز أن يتأخر عن المختار، لكن فعل المضطر أو فعل الموجب لا ينفك عنه. مثل شنو؟ كالنار والإحراق، والشمس وشنو؟ والشمس في إشراقها والنار في إحراقها، هذه كلها أفعال أشبيه متقدمة عليها لو متأخر عنها، لا غير متأخر عنها. بينما المختار لا، أفعاله متأخر عنه. أنا الآن موجود وغدا أصعد السلم، ففعلي صعودي للسلم المختار متأخر عني لو ملازم إلي، متأخر عني. بينما النار والإحراق تفرضون أكو نار وماكو إحراق، أبدا مستحيل. أكو شمس وماكو ضوء، ماكو نهار أيضا، هذا شيء غير تام. زين، إذن هذه هي الفروق الثلاثة التي يذكرها المصنف. قال والعالم كل موجود سوى الله تعالى. هذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.